بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب عمدة الفقه عقد المؤلف رحمه الله كتاباً لمسائل الوقف، فقال: كتاب الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، هذا هو تعريف الوقف في الاصطلاح الشرعي. معناه في اللغة الوقف هو الحبس والمنع، فالوقف هو أن يحبس أصل الشيء عن أن ينتقل ملكه لأحد من الخلق، فهو لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وأما ثمرته أو أجرته أو نتاجه فإنه يستهلك على الموقوف عليهم، فغلته وثمرته لمن وقف عليه. ومثاله أن يأتي إنسان ويكون له ملك عمارة أو أرض فيوقفها، يقول: هذه وقف لوجه الله تعالى على الفقراء أو على طلاب العلم أو على أولادي وأولادهم مهما تناسلوا، هذا يسمى وقفا، لأن الواقف حبس هذه العين عن أن تورث ويتصرف فيها بغير مراد مالكها الأول الواقف. فيقال: وقف ملكه أو وقف أرضه أو وقف عمارته، ويقال: أوقف وحبس وسبل، فيتسمى وقف وسبيل ومحبسة. والوقف إنما يكون في أوجه البر على المسائل التي يكون فيها طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، مثل أن يقف بئرا ليشرب منها الناس، أو يقف مبنى ليسكنه الفقراء، أو يقف مسجدا، يبني مسجدا ليكون وقفا، أو يجعل أرضه مسجدا، ونحو ذلك من الأمور. أما لو كان على غير وجه بر، كما لو وقف مكانا ليكون محلا للهو واللعب، فلا يصح وقفه حينئذ. وقد ثبتت مشروعية الوقف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن عمرو بن حارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أرضه صدقة. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقف أرض له بخيبر، حيث أخبر عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر هي أحب شيء إليه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجعلها، فأمره أن يجعلها وقفا. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عندما وقف أدرعه وعتاده في سبيل الله. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فالصدقة الجارية هي الوقف الذي يبقى أصله وينتفع به الناس، فمشروعية الوقف ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوقفوا بعض أموالهم في سبيل الله، وحكى بعض أهل العلم الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مشروعية الوقف. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن الوقف يقع ويصح في كل عين يجوز بيعها، وهذا تنبيه إلى أن الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز وقفها، ولو كان يجوز الانتفاع بها. ويمثل العلماء لهذا بكلب الصيد وكلب الحراسة، فإنه يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، فلا يجوز حينئذ وقفه. ومن المسائل التي يمثل بها الفقهاء وهي غير موجودة الآن أم الولد، والكثير من الحضور قد لا يفهم ما معنى هذا. ذلكم أن الإنسان إذا كان عنده أمة يملكها رقيق امرأة، فإنه يجوز له وطؤها بملك اليمين وليس بعقد النكاح، وما ملكت يمينكم إيمانكم. فإذا وطئها وحملت وأنجبت منه ولدا فإنها تسمى أم ولد، هذه لا تباع، وإنما تبقى في ذمة سيدها إلى أن يموت، فإذا مات فهي حرة، فهي تعلق عتقها بموته، هذه لا يجوز وقفها. وهناك قول لبعض أهل العلم أن كلما جازت إعارته جاز وقفه، لأن الوقف تملك المنفعة. والذي عليه الجمهور هو أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. قال: ويشترط في العين التي يجوز وقفها أن تكون مما ينتفع بها دائما مع بقاء عينها، يعني أنها لا تستهلك وإنما عينها باقية، مثل المزارع والبيوت ونحوها. يعني أن يقف الإنسان عرضا على الفقراء فيزرعونها، الزرع يؤكل وينتفع به لكن الأرض تبقى على ما هي عليه. ولهذا تلاحظون في كثير من الأملاك هذه الأرض فيها سبيل، يعني موقوف جزء منها لناحية معينة من فقراء أو نحوهم مما ينص عليه الواقف. وكذلك البيوت، أن يقف هذا البيت أو جزءا منه على جهة بر كالفقراء أو نحوهم. قال: ولا يصح في غير ذلك مما إذا انتفع به فنيت عينه، مثل الأثمان. يعني النقود يقولون لا يصح وقفها، لأن النقود لا ينتفع بها إلا بزوالها. فأنت إذا أوقفت 1000 ريال فكيف تنتفع به؟ لا تنتفع به إلا إذا اشتريت به، وإذا اشتريت به ذهب فحينئذ لا يصح وقف الأثمان من الذهب والفضة والأوراق النقدية من العملات الجديدة ونحوها. وقال بعض أهل العلم إنه يصح وقف الأثمان، بمعنى أنها هذه الأثمان تصير قروضا، يكون الإنسان يقف 1000 ريال مثلا ونصه في الوقف بأنها تكون قروض، يعطاها هذا الإنسان يقترضها ثم يردها، فإذا ردها أقرضت للثاني، فإذا ردها أقرضت لثالث، فإذا ردها أقرضت لرابع ونحو ذلك، فتبقى لمن يريد قرضا. في هذا المعنى أجاز بعض الفقهاء هذه المسألة، والذي عليه الكثير من أهل العلم على المنع من ذلك. لكن ما ذكره بعض أهل العلم من المتأخرين يظهر أنه ينطبق عليها بقاء عينها مع الانتفاع بها، لأنها لا تستهلك وإنما تذهب قروضا، والقرض المقصود به أن يرد بدله وإن كان ليس بذاته عينا. وأما المطعومات مثل البر والشعير والتمر والرز ونحوها فإن هذه لا توقف وإنما تستهلك، فلا ينتفع بها إلا باستهلاكها فلا تصح. أما أن تقف نخلة أو تقف شجر عنب فهذا صحيح، يصح هذا الوقف لأنه ينتفع به مع بقاء أصله. وقوله الرياحين يعني ما يستعمل في الطيب، فهذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها باستعمالها بالطيب.
نعم. ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
يقول لا يصح الوقف إلا على بر، يعني على قربة، يعني يبتغى به الأجر والثواب من الله، لا أن يكون على جهة معصية. ومثل لهذا بالحديث الصحيح المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، يعني أنه يحبه وهو أغلى شيء عنده لنفاسته وجودته وما فيه من المغريات، فما تأمرني، يعني بما توجهني أن أتصرف فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت، وهذا للتخيير وليس للعمر، وهو بهذا يريد أن ينبيها إلى أن القرار هو لعمر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مجرد مقترح له. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني حبست الأصل وتصدقت بالثمرة، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذا هو حقيقة الوقف، هذا هو معنى الوقف، أن تحبس الأصل لا يتصرف فيه، والثمرة والنتاج يتصدق بها. فلا يتصرف في الأصل ببيع ولا هبة ولا ميراث. قال: فتصدق بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، أي أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل ثمرتها تنفق على الفقراء وعلى الأقارب، أقارب عمر ممن يحتاج لهذا، وفي الرقاب يعني تحرير الرقيق، تحرير الأرقاء، وفي سبيل الله وهو الجهاد، الغزو في سبيل الله، وابن السبيل وهو الإنسان الذي انقطع في سفره ففقد ماله، وأيضا الضيف الذي يأتي له حق الضيافة من هذا الوقف. قال: ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وهو الناظر على الوقف المكلف برعاية هذا الوقف وإصلاحه ورعاية شؤونه، ليس عليه إثم ولا جناح أن يأكل منها بالمعروف أو أن يطعم منها صديقاً غير متمول فيه، يعني ليس له أن يأخذ منها ويبيع، وإنما يأكل ويهدي لأصحابه وأصدقائه، أما أن يبيع فليس له البيع من ذلك. فهذا الحديث صريح في أن الوقف يصرف في الأمور المأمور بها في الشرع، يا أمر إجاب أو أمر استحباب، ومن ذلك ما ذكره الأوجه التي ذكرناها في هذا الحديث. ومن ذلك يؤخذ أن الإنسان له أن يقف على نفسه مدة حياته، ثم بعده تكون لجهة من الجهات، كأن يقف على طلاب علم أو يقف على فقراء أهل بلد أو نحو ذلك من المسائل التي هي من أوجه البر والإحسان. ومن أمثلة ذلك أن يجعل الإنسان الوقف على الفقير من ذريته، أو على المشتغل بطلب العلم ونحو ذلك. قال: أما إن كان المصرف الذي اشترط الواقف أن يصرف فيه ليس من البر، فإن كان من المحرمات أو المكروهات كأن يشترط أن يصرف في البناء على القبور ونحو ذلك فهذا الشرط باطل، لأنه وقف على جهة شر وفساد وبدعة، فلا يصح الوقف حينئذ، وإنما يصرف في جهة بر، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وأيضا يدخل في هذا لما فيما إذا جعل الواقف هذا الوقف يصرف على أفراد معينين من أولاده فيكون لبعض دون بعض، فهذا من الجور وهو محرم فلا يصح حينئذ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بقي أنه لو كان الوقف على أمر مباح فهل يصح أم لا؟ جمهور أهل العلم أن هذا لا يصح، لأن الوقف إنما يشرع للتقرب إلى الله به، وهو غير موجود في الوقف على الأمر المباح.
ويصح بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجداً ويأذن بالصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس.
يقول: يصح الوقف بصيغة القول وبصيغة الفعل. فالقول أن يقول: وقفت وحبست وسبلت هذه الدار أو هذه المزرعة أو هذه الأرض أو نحو ذلك. وأما الفعل فمثل أن يبني أرضاً على أن تكون مسجداً ويأذن بالصلاة فيه ويؤذن فيه ويفتح أبوابه للناس، فهذا يجعله وقفاً. أو أن الإنسان يجعل سقاية من مائه يخرج ساقية للناس ليستقوا منها ويشرعها للناس لكي يرتووا منها ويأخذوا منها الماء، فهذا يعتبر وقفا لأن هذا جرى به العرف وهو دلالة على الوقف، فيثبت به كما يثبت بالقول. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يقول: رجل أوقف عمارة مكونة من 3 طوابق وبعد موته أزيل بناء هذه العمارة وأقاموا مكانها برج من 10 طوابق وجعلوا الطوابق 3 الأولى وقف وباقي الطوابق لهم يستفيدون منها، فهل لهم ذلك؟ هل الوقف للبناء أو الوقف للأرض؟ إذا كان الوقف للأرض فكل ما على الأرض تبع لها، لكن إذا أنهم أنفقوا من أموالهم لبناء هذا الوقف فلهم الحق في استرجاع ما بذلوه من مال، وليس والباقي يبقى وقفا. ومثل هذا يجري في كثير من الأوقاف الموجودة في مكة، أن يكون الوقف ليس له مصادر دخل، إنما هو هذا الموقع فقط، فيتفق الناظر على هذا الوقف مع شخص آخر أن يستأجره لمدة 10 سنوات أو أكثر أو أقل على أن يبنيه 20 طابقا يستثمرها خلال هذه 10 سنوات لصالحه، ثم يبقى هذا المبنى كاملا للوقف. فهذه نوع من التأجير في الاستثمار مدة معينة حتى أنه يقوم هذا الوقف، هذا لا حرج فيه. أما ما ذكره السائل من أنهم خصصوا للوقف 3 أدوار والباقي لهم، فليس لهم ذلك إلا إذا كان محدد بمدة محدودة، بمعنى أنهم استأجروه لمدة مثلاً 10 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر أو أقل، بحيث يستردون أرباح الأموال التي أنفقوها، فلا حرج عليهم حينئذ. أما على الدوام فلا يجوز. يقول: إنسان عنده مزرعة وأوقفها وقسمها على 3 أقسام، ثلث لأولاده وثلث للعائلة وثلث لله تعالى، لا حرج في هذا، بمعنى أنه جعل هذا الوقف كله على جهة بر، وهي صحيحة، وخص أولاده بالثلث، وخص لبقية عائلته من زوجة وأقارب من إخوة وأعمام ونحوهم بالثلث الآخر، والثلث لوجه الله تعالى للفقراء والمساكين وغيرهم التي تصرف فيها مصارف الزكاة. فمثل هذا النوع لا حرج فيه. يقول: عمري 45 سنة وأنا معتمر. يقول: أبي تارك للصلاة ويسمع الغنى والطرب، وعندما يرى قناة القرآن يتغير ويغيرها، وأنا لا أتكلم معه، كيف أطيع ولا لا أطيع؟ بل سارع إلى هدايته وعلمه ما خلق له. إذا كان عمرك 45 فكم عمر أبيك؟ أكيد أنه فوق 60. كم بقي من عمره؟ كم بقي له من هذه الدنيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، يعني من يتعدى ذلك، يتعدى 70. فهذا أبوك تفرغ لهدايته وعلمه ما خلق في هذه الدنيا لأجله، وبين له معنى قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين له المحرمات والمنكرات لأجل أن يختم له بخاتمة حسنة تكون أنت السبب فيها وإنقاذه من النار. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل أو شاب يهودي يضع النفايات في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا إنه مريض، فذهب إليه وزاره وعرض عليه الإسلام. فالتفت هذا اليهودي لأبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار إلى الجنة، فكيف أنت وأبوك وهو أقرب الناس إليك تغفل عنه؟ اسعى جاهدا لإصلاحه وتودد إليه وقم بخدمته فيما هو طاعة لله، لا تطعه في المعاصي، وإنما أحسن إليه وسارع لخدمته فيما يحتاجه من أمور دنياه من غير المحرمات، وأظهر له مودتك وحرصك عليه وأنك لا تريد منه إلا أن يدخل الجنة وأن لا يدخل النار، وبين له خطر وخطأ تصرفاته لكن بتعامل الابن مع أبيه وليس بتعامل الند مع نده، بمعنى أن يكون فيه أدب واحترام وتقدير، فإن الأب يتضايق أن يكون من هو أصغر منه يعلمه، وإنما اقترح عليه اقتراحات وأشر عليه مشورة، ويكون أسلوبك فيه تقدير له واحترام مع إلحاحك بالدعاء له بالهداية. ونسأل الله تعالى لنا وله الهداية ولجميع المسلمين. يقول: أريد أن أعمل عمرة لجدي المتوفى من مسجد التنعيم وكذلك أمي، هل يجوز أم لا؟ السنة أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى، وإذا جاء مرة أخرى يأتي بعمرة عن أحد هؤلاء، وإذا جاء المرة الثالثة يأتي بعمرة للآخر. وأما الجواز فهو جائز أن يأتي بها من التنعيم، لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. يقول: المصاحف هل يجوز أن تكون وقفاً؟ نعم يجوز، من أجل وأفضل ما يوقفه الإنسان المصحف وكتب العلم، كتب التفسير والحديث والفقه والتوحيد ونحوها. يقول: في صلاة الظهر نسي الإمام سجدة ثم سلم ثم نبهه الناس أن هناك سجدة ناقصة فسجد سجدتين سهو ثم سلم، هل الصلاة صحيحة؟ لا، غير صحيحة. السجود في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الإنسان سهى وترك سجدة في الركعة الأخيرة فإنه إذا نبه لذلك يسجد هذه السجدة ثم يأتي بالتحيات ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. وأما إذا كان هذا السهو في غير الركعة الأخيرة، كأن يكون في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، بمعنى أنه يقوم ويأتي بقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه ويسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسجد سجدتين للسهو في آخر الصلاة. يقول إن جدته أوقفت أرضاً وقالت قال لها بعض الناس إن الجهات الرسمية تأخذها وأنها تبيعها، فهي مزرعة مانجا، فقالت إن الثمار تصرف على عمارة المساجد، وجعلت الناظر هو ابنها وورثته من بعده، فهل هذا يصح؟ مع العلم أنه غير موثق. هذا الكلام صحيح، وهذا وقف صحيح، ولا حرج فيه إن شاء الله، وينبغي توثيقه. يقول هل يجوز الوقف من الزكاة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن الزكاة حق في مصارفها الثمانية، فلا تصرف في الأوقاف، وإنما تصرف الزكاة في مخارجها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وهي حق معلوم للسائل والمحروم، وليست مما يتصرف فيه، وإنما الإنسان يقف شيئا ليس من الزكاة مما هو عين باقية، وأما الزكاة فإنها تستهلك. يقول عندي شجرة في مزرعة وقفتها لله، هل أحسبها من الزكاة؟ نقول لا، لا تحسبها من الزكاة، هذه وقف خرجت من ملكك لأهلها. يقول من زل ووقع في ذنب في مكة أيعد هذا من الإلحاد؟ وهل لهذا توبة؟ نعم، هذا من الإلحاد وله توبة، عليه أن يسارع للتوبة، والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا وقع فيه وليس إرادة فقط، فعليه أن يسارع إلى التوبة ويكثر من الأعمال الصالحة، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه، والحسنات يذهبن السيئات. يقول كنت أطوف طواف العمرة والسعي وأقيمت الصلاة العصر وصليت، وبعد العصر ذهبت للملتزم ودعوت فيه، ولكن يوجد طيب في هذه الكعبة، علما بأني انتهيت من العمرة لكن لم أحلق، هل فيها شيء؟ إذا لم يكن رطبا علق جسمك منه شيء فلا حرج، كونك تشمه ونحو ذلك فلا يؤثر عليك، إنما الإشكال لو أنه علق بجسمك أو شيء منه، فهذا هو الذي يعتبر من محظورات الإحرام. يقول من الأدعية المستجابة دعاء الوالد لولده، فهل هذا يشمل الأم أو يكتف فقط الأب؟ نقول بل الوالد يطلق على الأب والأم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، فالوالدان هما الأم والأب. يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ الصبغ بالسواد الخالص لا يجوز، والسنة هي الصبغ بالحمرة مع السواد أو بالحمرة أو بالصفرة، وأما الأسود الخالص فلا يجوز. يقول إنه في بلد من البلدان يكتفى في البلد الكبير جدا بمؤذن واحد، والبقية ينقلون الأذان من هذا المؤذن. الأذان عبادة وقربة إلى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وقال للصحابة إذا كنتم في سفر فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم. فالأذان قربة وعبادة، وبالطريقة التي ذكر السائل تعطيل لهذه العبادة، ومنع من هذه القربة أو تحجيم لها وتضييق لها. فينبغي الإكثار من المؤذنين وسماع صوت الأذان في كل نواحي البلد، وعدم الاقتصار على هذا. ولا أدري ما هي الحاجة أو المصلحة لمثل هذا الأمر. المعروف في بلاد الإسلام كلها أن كل مسجد يؤذن أهله حسب التوقيت الخاص بهم، والمؤذن مؤتمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام ضامن. فالمؤذن مؤتمن على الوقت بأن لا يؤذن قبل الوقت ولا يؤخر عن الوقت، فيكون ضابطا ويتحرى. أما أن يكون صوت واحد فليس هناك مصلحة لهذا. الإمام الذي يصلي بالناس هو الذي ينبغي أن يصل صوته لجميع المأمومين، فلا يصلح أن الإمام يرفع من الركوع والمأموم يركع فيفوته الركوع، أو الإمام يرفع من السجود والمأموم يسجد، بل لا بد أن يتابع المأموم الإمام. وأما الأذان فاختلاف الأذان ووجود فارق من نصف دقيقة أو دقيقة أو خمس دقائق أو نحو ذلك لا يؤثر في هذا.